بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يتساءل سائل، إذا كنا نتحدث عن خبر الغيب من خلال حديث يدور في القرآن يخبر به عن تخاصم أهل النار مثلا، دالا على استكبارهم في الدنيا أمام حقائق التوحيد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لكن هل يمكن للعاقل، لصاحب العلم، لصاحب العقل أن يتخذ خبرا غيبيا دليلا على حقيقة كبيرة كوحدانية الله سبحانه وتعالى؟ بشكل آخر، هل تكون السمعيات دليلا على الإلهيات؟ بحسب ترتيب علم العقائد، العقائد الإلهية ثم ينتج عنها في الترتيب العلمي العقائد النبوية ثم العقائد السمعية مثل الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره والملائكة. فكيف نأتي بدليل من السمعيات على حقيقة من الإلهيات؟ نقول هذا يسوقنا إلى سؤال كبير عن منهج الاستدلال عند أهل الفهم على حقيقة الوحدانية. من الذي يشهد للوحدانية؟ من الذي يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى؟ قد تقول سبق في هذه الدروس أن عرضنا شيئا من الأدلة الكونية، بمعنى وحدة الصنع تدل على وحدانية الصانع، بمعنى بلغة العادة لو أننا دخلنا إلى حي من أحياء مدينة حلب نقول هذا صنعته جمعية المهندسين، هذا المبنى صنعته أقامته جمعية المهندسين، والحي الآخر تدخل فتقول هذا المبنى صنعته جمعية التعليم إلى آخره. لماذا؟ لأنك رأيت أنه نموذج متكرر يدل على وحدة المنشئ، الهيئة المنشئة، وهناك قرائن كثيرة تدل على أن الصانع الذي أقام هذه العمارات واحد. لكن لما تذهب إلى حي في الميدان أو في الجابرية تجد كل بناية من البنايات لها نموذج مختلف ولها مدخل مختلف إلى آخره. إذن هناك في الصنعة ما يشهد على الصانع، هذا حسن، وهذا يمكن أن ينتقل منه إلى دليل الوحدانية، حيث ترى وحدة الصنع، ترى نموذج المجرة والمجموعة الشمسية يتكرر في الذرة، النموذج الذي في المجموعة الشمسية يتكرر في الذرة. ترى أن الجهاز التنفسي في الأرنب مثل الجهاز التنفسي في القرد. ترى أن الجهاز الهضمي في الحيوانات الثديية متشابه. إذن هذا يدل على وحدانية النظام. وحدانية النظام تدل على المنظم. في الغالب الدول التي خضعت للاستعمار البريطاني نظام السير إلى الآن ما يزال نظام بريطاني. السيارات بيمشوا الطرف اليمين بيكون للقادم، الطرف اليسار للذاهب إلى آخر. فمجرد أن تنظر تقول هذا نظام بريطاني. إذن هذه كلها أشياء اعتدنا أننا نطلق أحكام من خلال ملاحظات عليها. لكن هل هذا هو الدليل الأكبر، أم أن الذي يريد الوصول إلى حقيقة الوحدانية يمكن له أن يعتمد دليلا أكبر من هذا الدليل الذي هو الملاحظة الحسية والانتقال منها من خلال الاستقراء إلى نتيجة؟ نقول إن أكبر دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى شهادة الله تعالى بوحدانيته. شهادة الله تعالى بوحدانيته هو أكبر الدليل، لأن الدليل حين يكون من الواحد سبحانه نفسه على وحدانيته فهو أكبر من ذلك الدليل الذي هو صنعة الواحد. الواحد دليل على الواحد بدلالة أعظم وأكبر من دلالة صنعة الواحد على الواحد، لأن الحداد يصنع شيئا أسود وربما يكون له من الأوصاف البشعة، وربما يكون الحداد أبيض اللون، عيونه ملونة، بيلبس اللباس الواقي، والصنعة ذات صفات مختلفة عن الصانع. لكن حينما نرى أن الواحد هو دليل على الواحد فهذا أكبر بكثير. ومن هنا وبعد أن تحدثنا فيما مضى عن أدلة الكون الذي هو مكونات الواحد وصنعة الواحد، فلا بد أن نقف أمام الدليل الأكبر الذي هو شهادة الواحد بوحدانيته. كيف هذا؟ كيف يمكن لنا نحن أن نصل إلى شهادة الواحد وبالنسبة لنا الحق سبحانه وتعالى غيب؟ كيف يمكن أن نأخذ شهادة الواحد؟ الله سبحانه وتعالى يقول وهو يخبرنا عن هذه الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم بشهادة الله سبحانه شهد الملائكة وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي بشهادة الله شهد الملائكة وشهد أولو العلم. فأولو العلم شهادتهم بشهادة الله، وهذا يدل على أن أكبر شهادة وأعظم شهادة هي شهادة الله سبحانه وتعالى بوحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة، لأن الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة من أين لهم أن يشهدوا إلا بتعليم الحق سبحانه وإشهاد الحق وبشهادة الحق يشهدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم مثل الملائكة حيث بتعليم الله سبحانه وتعالى يشهدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهو سبحانه وتعالى الذي أقام القسط أي الميزان أو التوازن العام والعدالة العامة في هذا الكون. لا إله إلا هو العزيز الذي انفرد، العزيز أي المنفرد بالسلطان، الحكيم الذي هو صاحب النظام الكوني الواحد، فهو سبحانه واحد في ذاته وهو واحد في هيمنته وسلطنته على الكون، وواحد في تنظيمه بنظام واحد. هذا الكون كله منظم بتنظيم الله سبحانه وتعالى له بحكمته. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال لا إله إلا هو العزيز أي المنفرد في سلطانه، المنفرد في هيمنته، المنفرد في تأثيره، الحكيم المنفرد في نظامه الكوني. نحن الحكمة عندما نريد أن نتعرف إليها نقرأ العلاقة بين الأسباب والمسببات، ومن خلال ذلك نفهم الحكمة الذي هو نظام متكامل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، بمعنى أننا نتعرف إلى أن حبة الأسبرين مميعة للدم، وأن الدواء اللي اسمه إيبوبروفين مسكن للصداع، وأن هذه سنن متكررة، وأن ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين يصير ماء، هذا كله سنن متكررة ثابتة من نظام الله سبحانه الذي هو حكمته. إذن هذه من تقريرات القرآن، لكن كيف لنا أن نقول إن هذه الشهادة فعلا هي شهادة الله؟ نحن نقرأ على الأوراق، نحن نقرأ وأمامنا أوراق، فكيف يمكن لنا أن نقول هذه الشهادة هي شهادة الله؟ كيف لنا أن نتعرف إلى شهادة الله؟ ما السبيل إلى الجزم بأن هذه الشهادة هي شهادة الله؟ هنا ينبغي أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كما شهد بكلامه الأزلي الأبدي الذي هو وصف ذاته، فإنه أنزل لنا قرآنا دالا بألفاظه وجمله على كلامه القديم، أنزل لنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم تنزيلا، نزل كلامه بجمل بألفاظ بحروف ففهمناها، فدل ما فهمناه حين قرأنا القرآن على كلامه سبحانه الذي هو وصف ذاته. ومن أين لنا أن نجزم أن هذا الذي وصل إلينا هو تنزيل كلامه؟ إذن نقرأ أولا هو سبحانه يشهد، من أين لنا أن نجزم؟ نقول شهد بكلامه القديم ونزل كلامه القديم على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، من أين لنا أن نفهم أن هذا الذي سمعناه هو الدال على كلامه القديم؟ هنا يأتي الإعجاز القرآني الذي هو تحدي مستمر، إذا استطعت أيها الإنسان، التحدي قائم، إذا استطعت أن تخرق هذا التحدي عند ذلك تستطيع أن تقول هذا ليس بتنزيل كلام الله سبحانه وتعالى. إذا استطعت أمام هذا التحدي أن تقاوم، أن تعارض، أن تخرق الإعجاز، عند ذلك لك بعد ذلك أن تقول هذا ليس تنزيل الكلام القديم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كيف هذا التحدي يا أخوانا؟ هذا التحدي قائم في كل زمان. في زمن اللغة تحدى اللغويين، في زمن الاكتشافات العلمية يتحدى المكتشفين، يسبق بإخبارات، وبعد زمان يفاجأ الإنسان أن الذي حصل في اكتشافه قد أخبر القرآن الكريم عنه. تعالوا حتى ندخل إلى القرآن وهو يناقش هذه القضية حتى نرى هل نحن أمام شهادة الواحد بالوحدانية. يقول سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يعني لا يوجد شيء تحتاجه إلا وجاء القرآن به، إلا ومنطلق هدايتك تأخذه من القرآن. فالقرآن منطلق هداية في كل شيء، منطلق هداية في كل شيء، حتى لقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله لو ضاع عقال بعيري لوجدته في كتاب الله. يقول الله سبحانه: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، سترا للحقيقة الناصعة، للشمس المشرقة. يا أخوان، هذا القرآن، تريدون سياسة؟ يوجد في القرآن سياسة. تريدون اقتصاد؟ يوجد في القرآن اقتصاد. تريدون فقه، تنظيم أحوال شخصية، تنظيم معاملات، تنظيم عادات، تنظيم عبادات، تنظيم علاقات اجتماعية، توجيه في الأخلاق، توجيه في أساسيات العدالة الاجتماعية، أساسيات التكافل، أساسيات حركة الحياة، تريدون ذلك؟ ستجدون منطلقات كل هذا في القرآن. ولقد صرفنا للناس، وما قال للمسلمين، للناس، لأن القرآن لم ينزل منهجا منظما للمسلمين، وهذه قضية يجب أن نتنبه إليها. فالقرآن الكريم ما نزل من أجل أن ينظم المسلمين، من أجل أن ينظم الناس. قد يقول قائل: طيب كيف القرآن سينظم لليهود، سينظم للنصارى، سينظم للوثنيين، للملاحدة، أم ينظم للمسلمين؟ الآن هناك خلط شديد جدا جدا، خلط هائل. بيقولوا: يا أخي الإنجيل بينظم لأهل الإنجيل، والتوراة بتنظم لأهل التوراة، والنظام الوضعي بينظم للملاحدة، أما القرآن فلينظم شؤونكم في المحاكم الشرعية وهكذا. هذه المغالطة ينبغي أن يتنبه إليها العقلاء والمثقفون. القرآن الكريم ينظم لليهود وللنصارى وللملاحدة وللمؤمن ولغير المؤمن، لأنه أولا لا يلزم أحدا، هو ناصح، هو ناصح، القرآن الكريم ناصح. ثم إنه يقدم منهج عام ضامن للعدالة العامة. العدالة العامة الظلم غير مقبول، الكذب غير مقبول، السرقة غير مقبولة. إذن هو يقدم إطارا عاما فيه عدالة عامة. ثم بعد ذلك لا يلزم أحدا بالإيمان، ويحسن لكل الناس، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن العدوان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. إذن القرآن يتبنى منهج الإحسان إلى المخالف، إلى غير المسلم. قولوا بالله عليكم، ماذا يملك الماديون في القوانين الوضعية؟
هل يملكون إحسانا إلى الآخر أم يملكون نظام المصالح؟ ماذا يملكون؟ هل يقدمون عدالة أم يقدمون ظلما؟ النظام الوضعي في العالم سار على أساس الضرائب، والقرآن قدم الزكاة والصدقات. الضرائب تؤخذ من الفقير، الزكاة تؤخذ من الغني. سيدنا علي رضي الله عنه مرة من المرات سرق يهودي درعه، درعا له اشترى وأخذه اليهودي وجحده. دخل سيدنا علي على القاضي يشتكي، أمير المؤمنين يشتكي إلى قاضيه على مواطن، وهذا المواطن يهودي. يعني سيدنا علي رضي الله عنه مو محافظ في مدينة، مو رئيس، خليفة. يعني لو كان محافظ بيقول لهم جيبوهم كلبك، بده ياخذ لي سيارتي، بده ياخذ لي كمان علي. قال القاضي: من يشهد لك؟ قاضي يقول: يا مولانا، يا صاحب السعادة، يا صاحب الفضيلة، يا صاحب السماحة، يا صاحب. لا، أمام القضاء يقف خليفة أمام مواطن يهودي. المدعي الخليفة، المنكر اليهودي، يقول: أعطينا شاهد يا علي. أنه في مجلس القضاء ما في ألقاب، أعطينا دليلة. من يشهد لك؟ قال: يشهد لي ولدي، لأنه كان الدرع في البيت وبيعرفه ابني. القاضي شريح يقول: لا تصح شهادة الولد. ويحكم لليهودي، طالما الأدلة مفقودة إذن يبقى الدرع عند من وضع يده عليه، لأنه الأدلة غير كافية. لما رأى اليهودي ذلك دخل في الإسلام. هذا هو القرآن، هذه عدالة القرآن. أعطني من المنهج المادي شيئا من هذا المنهج الوضعي الذي يدير الآن المصالح في العالم، يقوم على أساس الغاية تبرر الوسيلة. سياسة أوروبا قامت على أساس كتاب الأمير لميكيافيلي، الذي يستند إلى أن الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت الوسيلة قذرة والغاية نبيلة، فلك أن تستعمل الوسيلة القذرة وصولا إلى الغاية النبيلة. وكل السياسات الآن تقوم على هذا الأساس. إذن هذا القرآن يقدم للناس، ولو أن الناس تفكروا لن يجدوا راحما محسنا عادلا كالقرآن. الآن يقول قائل: يا أخي، رأينا أن الذين يقومون بإدارة الإنسان بالقرآن، باسم القرآن، يمارسون إلغاء الآخر، استئصال الآخر. يقول: انظروا على سبيل المثال إلى بعض الممارسات الأفغانية التي تمت بعد إسقاط الحكم الروسي، على سبيل المثال. أنا أقول: يا هؤلاء، هذا لا يعبر عن نضج معرفي، بل هو انحراف عن وسطية الإسلام، فوسطية الإسلام تدعو إلى غير هذا. لا إكراه في الدين. سيدنا عمر ابن الخطاب كان لديه مولى مملوك نصراني، قال له أسلم. وعمر كان أميرا للمؤمنين، يقول له عمر رضي الله عنه أسلم حتى أستعملك على أمانات المسلمين، أنا عندي أمانات كثيرة للمسلمين ولا يحل لي أن أستعملك على أمانات المسلمين حتى تدخل في الإسلام، أنت عندي الآن تخدمني، ولكن أنا أريد أن أضع لك وظيفة وهي أنك تحفظ أمانات المسلمين. فأسلم. يقول له لا. عمر يجيبه لا إكراه في الدين. اقرأوا يا أخواننا واحكوا للناس. أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب بشدته بشخصيته الحازمة يوقي هذا الغلام على خدمته، طالما أنه يقوم بشأنه يوقيه حيث هو، يدعوه إلى الإسلام، يقول لا، يقول لا إكراه في الدين. هذا نموذج القرآن، لا يوجد إلغاء للآخر، لا يوجد إجبار، لا يوجد اعتداء. لما ظهرت محاكم التفتيش الإسبانية أين هرب اليهود؟ أين هرب اليهود؟ إلى بلاد المسلمين، إلى المغرب. اقرأوا التاريخ يا أخواني، اليهود هربوا من محاكم التفتيش الإسبانية المسيحية التي سفكت الدماء، هربوا إلى بلاد المسلمين وما وجدوا مكان يحترمون فيه ولا يمس لهم جانب ولا يؤذون إلا في بلاد الإسلام، لأن الإسلام لا يدعو إلى الإحسان إلى المسلم فقط، بل هو منظم ومحسن وعادل مع كل الناس. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك، يعني بأن هذا كلام الله سبحانه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هم يريدون المعجزات الحسية. موسى عليه الصلاة والسلام أتى بعصا ضرب فيها البحر، عيسى عليه الصلاة والسلام أحيا الموتى، صالح أخرج من الجبل ناقة، نوح عليه الصلاة والسلام دعا فجاء الطوفان، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. سليمان كان ملك ونحن لا نرى هذا فيك، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. نريد أن نسمع شهادة الله بآذاننا من الله، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بدنا نشوف شيء حسي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا موافق لكم في نظام الكون، في عادتي الحس، لن آتي بخرق العادة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى القرآن إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا يكون منا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. أنحن نرسل إلى البشر من البشر ونرسل إلى الملائكة من الملائكة؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. هذه إحالة إلى شهادة الله سبحانه. هذا في سورة الإسراء. في سورة العنكبوت: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الذين يسترون كما قال هناك فأبى أكثر الناس إلا كفورا وما كنت تتلو من قبله من كتاب. طيب بدأ الآن يناقش، هل هذا تنزيل الكلام؟ هل هذا الآن شهادة الله تعالى بأنه واحد؟ هل هذا هو تنزيل الكلام الذي نسمعه؟ يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أما رأى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ كتابا ولا خط بيمينه كلمة واحدة، فكيف يأتي فجأة بكتاب فيه الأعاجيب؟ هذا واحد. هذا يوقفنا أمام وجه من وجوه الإعجاز: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا دليل ثاني. حاول أن تجد تفاعلا مع أي كلام آخر غير القرآن. هل تستطيع أن تجد في صدرك هذا الكلام بآثاره؟ روح جيب أي كتاب لشكسبير، لا جوتي، مين بتريد؟ اقرأ 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 اقرأ، هل ستجد في صدرك آية بينة؟ هل ستجد في صدرك تفاعلا مع هذا كما تجده حين يكون القرآن في صدرك؟ إذن أول وجه يذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ ولا كتب، ثم جاء بكلام عجيب فقرأه عليهم. ثانيا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فتجد أن الذي يقرأ القرآن ينفذ القرآن إلى أعماق قلبه، ثم يولد في صدره هداية وفهوما، يجد أنه يتحول إلى نور وبينة. طيب من أين له هذا؟ كيف تحول هذا الإنسان من إنسان جامد واقف مع العادة، واقف مع ما جمعه بحواسه، فجأة يتحول إلى كتلة من الهداية حين يدخل القرآن الكريم بعلومه وأنواره إلى صدره؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الأثر الباطن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا دليل من باطنك. إذن أول دليل من استقراء ظاهرة التي هي ظاهرة الوحي، فجأة تكلم رسول الله بالقرآن وأخبر عن قضايا كثيرة. من جملة الإخبارات شيء بسيط جدا جدا لو اعتبرنا به: تبت يد أبي لهب. طيب أما كان أبو لهب يستطيع أن يكذب القرآن، يخرج إلى الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا القرآن ينسف إلى يوم القيامة. كان يكفي أن يخرج أبو لهب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون إخبار القرآن كذبا. القرآن يقول تبت إلى أبي لهب وتب، يقول سيصلى نارا ذات لهب. فلو أنه شهد بكلمة التوحيد ورسول الله كان يقول أريدكم على كلمة وبقي يدعوه، ما قطع الدعوة، بقي يدعو وما نطق. لاحظ إخبار، إخبار عن بقاء أبي لهب على الكفر حتى يموت، مع وجود أبي لهب في مكة، مع محاولة المشركين إبطال القرآن، وعجزوا وحاولوا وما كان. لإبطال القرآن يحتاج الأمر إلا إلى أن يخرج إلى الناس ويقف على جبل ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبطل القرآن إلى يوم القيامة، خلاص ينتهي القرآن. لكن مات أبو لهب على الكفر، على الجحود، على الإنكار، لأن رسول الله ما يخبر من عقله ولا من رأيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن واحد، ظاهرة الوحي. اثنين، ما تجده في قلبك، ما تجده في صدرك. اجلسوا يا أخوان عند الفجر، عند الفجر، أنا أنصحكم عند الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذا أردتم أن تشهدوا تفاعل قلوبكم، هذه الآية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إذا أردت أن تشهدها اجلس في الفجر في خلوتك واقرأ القرآن، وستجد العجائب. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، فظلمك هو سبب حجابك وإنكارك، فإذا خرجت عن الظلم وكنت متجردا وكنت متوازنا وكنت في حكمك منصفا، لن تستطيع إنكار القرآن. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني خوارق عادات حسية. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، فأنا أنذر وأبين، عندي البينات. فإعجاز القرآن بالتبيين، إذن إعجاز القرآن بالتبيين، لأنه خاطب عقل الإنسان وخاطب روح الإنسان وخاطب قلب الإنسان وخاطب نفس الإنسان ونظم رغبات الإنسان. إذن جاء القرآن بالتبيين، وما تجد في هذا التبيين خللا، وما تجد في هذا التبيين فطورا أو ضعفا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولم يكفهم معجزة على أن هذا هو كلام الله المنزل وفيه شهادة الله بالوحدانية. أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكلام الذي تنزه عن الحرف والصوت نزل في حرف وصوت، هذا إعجاز. فاستطاع الإنسان الذي لا يفهم إلا الحرف والصوت بعقله أن يسمع التنزيل الذي هو تنزيل الكلام المنزه عن الحرف والصوت، ففهمه وخشع له وعظمه. أولم يكفهم هذا أن الله أسمعهم كلامه حين نزله سبحانه وتعالى في حروف وأصوات؟ أولم يكفهم أن نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، فأعاد الأمر إلى شهادة الله. يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، لأن الله هو الحق المطلق وما سواه باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذا في سورة العنكبوت، بعد ما قرأنا في سورة الإسراء هذا في سورة العنكبوت. أما في سورة الأحقاف فيقول سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم للقرآن. هذا سحر مبين، لأنهم لما وقفوا أمام القرآن لا يمكن أن يكون هذا القرآن شعرا والأوزان الشعرية معلومة. ماذا يقولون عن القرآن؟ أيقولون عنه هو التوراة؟ التوراة بغير العربية، التوراة بالعبرية. أيقولون هو من الإنجيل؟ الإنجيل بالسريانية. هذا خلط أعجمي وعربي، هذا الإعجاز الفصيح اللغوي العلمي يكون من خلال غير اللغة العربية. يعني يقول موريس بوغاي الطبيب الفرنسي، يقول لو أن هذا القرآن هو من وضع محمد أو ترجمة محمد لكان ينبغي أن يكون محمد إلها لا أنه نبي. لو أن محمد عليه الصلاة والسلام يقدر على أن يكتب هذا القرآن ينتج عن هذا أن محمد لا ينبغي أن يكون رسولا، ينبغي أن يكون إلها، لأن هذا لا يمكن أن يقدمه إلا إله. يقول سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. يقولون هذا اختلاق، ليس هو تنزيل كلام الله وليس هو شهادة الله، إنما هو من وضع البشر. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. يعني كيف لي أن أقول على الله وأنتم لا تستطيعون حمايتي من الله؟ لأن الذي يكذب على الله لا يمكن أن يتركه الله في هذا الكذب دون أن يجعله عبرة لمن اعتبر. الكذب على الله ليس كالكذب على غيره. هو أعلم بما تفيضون فيه، فهو العليم بسلوكيات البشر. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست مختلفا عن من سبقني من رسل الله، فأنا منذر مبشر مبين مخير، لا أجبركم لا أرغمكم، هكذا سنة الله سبحانه في رسله. هذه سنة الله، يأتي بالبيان، يصدق من يصدق، يكذب من يكذب، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنا الذي أنزل علي الكتاب ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنا خاضع لسلطان الله، أنا خاضع لأمر الله، فأنا مثلكم في البشرية، فكيف يمكن لي أن أقول أن هذا الكلام كلامي، أن هذا الكلام كلام الله يكون كلامي؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني من باب الاحتمالات، أليس هناك احتمال أنه كلام الله؟ طيب، يقول أبو العلاء المعري في هذا الصدد، صدد لغة الاحتمالات، زعم المنجم والطبيب كلاهما، مو الطبيب هالزمان، زمان المضى، اليوناني، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، لو أن الأجساد لن تحشر أنا مالي خسران، إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما. طيب في احتمالين، يا في حشر يا وإلا ما في حشر. طيب إذا ما في حشر نحن في الهوى سوا، لكن وإذا في حشر أنا مصدق بس أنتم مكذبو، أنتما مكذبان. طيب ما الذي سيحل بكما فالخسار عليكما؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، الكتب السابقة، فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا كلام اليهود، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وفي سورة الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن نلاحظ من أول ما نستعرض إلى هذه اللحظة ونحن نسمع شهادة الواحد، والذي يدل على شهادة الواحد أو ينقل إلينا شهادة الواحد التنزيل المعجز الذي لا نقدر على أن نقول أنه من عند غير الله، لأنه ما يزال في التحدي. إذن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن. فكان القرآن ناقلا للشهادة. وعلى هذا نعود إلى النقطة التي بدأنا منها، إن كانت الأدلة الكونية تسوق إلى رؤية وحدة الصانع من خلال رؤية نظام واحد في الصنعة، فإن الدليل الأكبر هو شهادة الواحد بوحدانيته المنقولة بكلام الواحد المنزل على المرسل الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فيه التحدي باقي إلى يوم القيامة. وعلى هذا لا تشك بعد هذا وأنت تقرأ القرآن أنك تسمع شهادة الواحد، وأنك تسمع كلام الواحد، وأنك في حضرة كلام الواحد. وأعد هذه الشهادة على قلبك ومرارا وتكرارا، فإنها الشهادة العظمى والدليل الأكبر الذي يشهد به أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي بشهادة الله في قرآنه، فهي أعظم شهادة وهي أكبر من شهادة العقل. شهادة القرآن هي شهادة الله، وشهادة الواحد بوحدانيته أكبر من شهادة العقول بوحدانيته، مع أن العقول تشهد، لكن شهادة الواحد بوحدانيته من خلال كلامه أعظم وأكبر. نسأل الله سبحانه أن يوجه قلوبنا إليه، وأن يمن علينا بصفاء معرفته بسر الفاتحة.